الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. أما بعد، فتطفلا على مائدة الشيخ الذي أشبع الحديث فيما يتعلق بالأخوان، والعجيب أنني جئت نصرة، فقلت في نفسي لعله أن يسند إلي كلمة، فوضعت قرطاس وقلت ما الذي عساني أن أتكلم فيه فيما يتعلق بهذا الموضوع. فالعجيب أن النقاط التي زورت في نفسي مطابقة لما ذكر الشيخ، وهذا يذكرنا بفضل الله تبارك وتعالى بقول قوام السنة الأصبهاني رحمه الله تعالى، من أن من علامات الحق أنه مع تعدد الأمصار وتفرق الناس إلا أنك تجد التواطؤ على قول نفس الكلمة. فلا بأس من أن أعيد على مسامعكم ترتيبا لما ذكر بعض ما ذكر الشيخ، ولعل أهم مسألة أبتدئها بترتيب آخر، وهو أن العداء بين أهل السنة وبين الأخوان المسلمين في الاعتقاد، العداء بين أهل السنة وبين الإخوان المسلمين في الاعتقاد لا يرتبط بحدث سياسي معين، ولا يرتبط في أمر معين، إنما هو في أصل السنة وفي الاعتقاد. وحسبك من ذلك أنه في الاعتقاد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين خط خطا كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وخط عن يمين هذا الخط خطوطا وعن شماله خطوطا، ثم تلا قول ربنا تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ما هو اعتقاد الأخوان المسلمون في هذه المسألة؟ اعتقاد الأخوان المسلمين في هذه المسألة أن هذه السبل كلها تؤدي إلى الله وأنها كلها حق، نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. إذن فاعتقاد الأخوان المسلمين هو على الضد مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان حسن البنا يقول إن عداءنا مع اليهود ليس مع المسلمين، عداء سياسيا اقتصاديا وليس عداء عقديا، يعني بلغ الأمر بهم أنهم حتى مع اليهود والنصارى لهم عبارات، كما يقول حسن البنا أمرنا بمصافات وموادة النصارى، وهو الذي أنشأ جمعية التقريب في الأديان في المذاهب الإسلامية. فالمقصود أن العداء مع اعتقاد الإخوان المسلمين هو عداء في العقيدة وفي أصول السنة، وليس عداء سياسيا. والنقد الذي يوجه إلى الإخوان ينبغي أن يرتكز على هذا الأمر، وألا يصرف في نقدهم سياسيا. لماذا؟ لأن النقد السياسي محفوف بالمخاطر، النقد السياسي محفوف بمخاطر جمة، منها مثلا أنه قد ينقدهم في شيء يكون مبني على تحليل سياسي أو معلومات غير ثابتة، فيكون في هذا ظلم، والسنة إنما تنصر بالعدل. كذلك فإنه قد ينقدهم من جهة متعلقها سياسات الدول، ونحن لسنا دويلة مثل الأخوان المسلمين ومثل الجماعات الأخرى، هؤلاء دويلات داخل الدول، أما نحن أهل السنة جزء من دول المسلمين، نحن مع الجماعة العامة للمسلمين، فلا يصح أن الإنسان يأخذ منحا سياسي في تفسير الأحداث وينتصر لبعض الدول على بعض وكأنه رجل من وزارة الخارجية أو نحو ذلك، فهذا لا ينبغي أن يكون هديا لصاحب السنة. فهذه مسألة. مسألة أخرى وذكرها أيضا الشيخ وفقه الله تبارك وتعالى، وهو أن الواجب على كل مسلم ومسلمة سواء كان من الأخوان المسلمين أو غيرهم، يجب عليه شرعا بإجماع المسلمين التوبة على الفور، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، من جميع الذنوب والخطايا، كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فإذا كانت التوبة من الذنوب واجبة عينيا فكذلك يجب على كل من بلي بالدخول في تنظيم من تنظيم هذه الجماعات الإخوان أو غيرهم يجب عليه شرعا أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يخرج وأن يخرج هذا يجب عليه وإلا يكون آثما عند الله تبارك وتعالى لا عذر له أن يخرج عن جماعة المسلمين العامة وأن يستمر فيما هو فيه وحتى نفهم الإخوان ووجودهم في المجتمعات الإسلامية حق الفهم يحسن بنا أن نعلم أن المنتسبين إلى الإخوان ينقسمون إلى ثلاثة طوائف من هم في التنظيم هذا رقم واحد رقم اثنين القسم الثاني واقعين تحت تأثير التنظيم واقعين تحت تأثير التنظيم وهؤلاء قسمين مبايعين ومع الجماعة لكنهم مقلدين وهم قواعد الإخوان والقسم الثاني الذين صدقاتهم وانفعالاتهم وتأييدهم السياسي مع الإخوان فهؤلاء حكمهم شرعا أن يكونوا مع الإخوان ولا يجوز هذا الأمر القسم الثالث من يفهمون الدين فهم الإخوان المسلمين وهؤلاء أقسام أيضا منهم الجماعات الإسلامية الأخرى حيث أن الإخوان هم الجماعة الأم لكل الجماعات القسم الثاني من يفهم الدين فهم الإخوان ويعاديهم سياسيا هناك أناس قرأنا الحقبة الأخيرة كثير ممن يعادي الإخوان يتكلم عليهم لكن فهمه للدين فهمهم القسم الثالث من يفهم الدين فهم الإخوان وقد يؤيدهم نسبيا فأخطر هؤلاء من جمع بين الانتساب للتنظيم وفهم الدين فهم الإخوان ثم من يعتقد اعتقادهم ويفهم فهمهم فينبغي أن نفهم أن الإخوان المسلمين بدعة قد يتلبس بها المسلم وهو لا يشعر وليس مسألة أن يحكم على الرجل أنه من الإخوان أن يكون مع التنظيم مبايعا أو معهم في كل شيء كذلك من المسائل أعتقد المهمة هنا أن قائلا قد يقول هل من المناسب أن يطرح مثل هذا الموضوع وأن تطرح مثل هذه القضية في مثل هذا الوقت الذي تراق فيه الدماء والذي تتأزم فيه الأمور فالجواب على ذلك من وجوه الوجه الأول أن هذا أولى الأوقات في الكلام عن الإخوان المسلمين لماذا؟ لأنهم يريدون سحب البساط من تحت أقدام المسلمين وإعادة المسلمين مرة أخرى للتعاطف معهم لأن الناس بفضل الله تبارك وتعالى وبسبب جهاد أهل السنة في السنين المنصرمة كثير منهم أبغض الإخوان المسلمين ومذهبهم في الله تبارك وتعالى وحصلت مصلحة عظيمة فالإخوان جاءوا إلى أهم قضية تلامس مشاعر المسلمين وهو ثالث وهو أول القبلتين وثالث المساجد الأقصى هذه المسألة لها وقع في نفوس المسلمين فلما رأوا أنهم قد أسقط في أيديهم أثاروا هذا الموضوع حتى يعيدوا المسلمين للتعاطف معهم فوجب أن يوقف وقفة صارمة في وجوههم وأن يبين ضلالهم وانحرافهم حتى لا يخسر ما استفيد من الفرقان خلال الأيام وخلال الأوقات الماضية كذلك فإن بيان السنة في هذا الأمر الآن في هذه الظروف لن يؤثر في سير الأحداث والتعاطف الذي أوجبه الله تبارك وتعالى مع المسلمين لن يؤثر فيه شيئا فالدعاء لإخواننا بالتفريج والتصدق عليهم بما يمكن بالطرق ولكن شرط ذلك بالطرق المشروعة فهذا ما زال بابا مفتوحا فبفضل الله تبارك وتعالى إن نقد الإخوان والجماعات ليس كما يصوره البعض أنه يشغل عن ما أوجب الله تبارك وتعالى من التراحم بين المسلمين بل كل الأزمات التي مرت بالأمة كان أكثر المناصرين لها هم عموم المسلمين بصدقاتهم ودعائهم وغير ذلك ولم يكن في نقد الجماعات أو البدع حائلا أو مانعا من النصرة المشروعة الصحيحة لقضايا المسلمين ثم بعد ذلك الذي يقول مثل هذا الكلام ألا يرى ألا يرى الإخوان المسلمين وما يصنعون في كل منتديات الإعلام وفي كل وسائله؟ حتى صار مثل ما أشار الشيخ وأنا أقرأ تقريدة لبعض قياداتهم في الكويت هنا، يقول القائل يعني معنى كلامه ولعلي آتي به فيما بعد، يقول إسرائيل تقصف غزة بالصواريخ والأنظمة العربية تقصف غزة بالخذلان والحصار وحسبنا الله ونعم الوكيل. ويقول أيضا حرب غزة، انظر هذا كلام قائد من قيادات الإخوان المسلمين، حرب غزة كشفت الصهاينة العرب الذين بدلوا دينهم من إسرائيل عدوتنا إلى إسرائيل صديقتنا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون. فالإخوان اليوم في كل مكان يتهمون من ينقدهم بأنه صهيوني، أليس هذا من الظلم؟ أليس هذا من التعدي؟ يعبثون بدماء المسلمين وبقضاياهم كل مرة، ثم يريدون أن يقلبوا على الأمة ظهر المجن فيقلبوا الحق باطلا والباطل حقا. فبالعكس هذه الأيام وهذه الأوقات هي من أولى الأوقات بأن ينقد الإخوان وأن تنقد الجماعات، حتى لا ترجع الأمة ولا يرجع الشباب القهقرة ويرجعون إلى الخلف، فيرجعون إلى التعاطف مع أهل البدع والأهواء، خاصة أن المسلم غر كريم، خاصة أن المسلم يغضب لله، خاصة أن المسلم عنده إيمان. فلذلك ينبغي أن يقوي المسلم قلبه ويقينه أن يعتصم بالسنة والحق، وأن لا تنطلي عليه ألاعيب وتحريفات ودجل هذه الجماعات ومتاجرتهم بالقضايا السياسية. وأحب أن أعلق ختاما على مسألة ذكرها الشيخ حتى تكون واضحة، وهو وأستشهد على ذلك بقول يونس بن عبيد رحمه الله تعالى: ولا تدخل على السلطان ولو قلت آمره بالمعروف وأنهاه عن المنكر، لا تدخل على السلطان ولو قلت آمره بالمعروف وأنهاه عن المنكر. فهذا من هدي السلف الصالح، هذا من هدي السلف الصالح الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنه من وقف بأبواب السلاطين افتتن. ولكن لا يعني هذا أنه يحرم مطلقا، ولكن هذا الهدي الذي ينبغي أن يختار والذي ينبغي أن يصار إلى التذكير به، خاصة أننا في أزمنة صار الكثير يتاجرون بالصلة بالسلطان بحجة مناصحته لمصلحة أنفسهم ومن أجل الدنيا ومن أجل غير ذلك، فتخان دعوة السنة بحجة. فلذلك هذا يرجح أنه ينبغي أن يذكر بهذا الأصل في السنة كثيرا، حتى لا يتخذ من دعوة أهل السنة ومن أصل السنة في جواز التعاون مع السلطان ومناصرته ألا يتخذ من ذلك سبيلا لضعاف اليقين أو الإيمان أو ممن لهم مآرب وغير صادقين، كما نرى كثير ممن يخون السنة. يعني مثلا هذا المثال المشهور عندنا هنا في الكويت الذي يقول يعني في بعض أقواله ينبغي أن يكون لتلفزيون الكويت أن يترك المعارضة بأطيافها يستقبلها حتى نستمع إلى آرائهم في التلفزيون. ويقول رئيس الوزراء السابق إبان الحملة عليه ينبغي أن يرحل، ويقول غير ذلك مما هو مناقض لأصول السنة ويبدي الاحترام لأهل البدع ورؤوسهم، ثم يزعم أنه يتصل بالسلطان من أجل مناصحته. أنت مثل الجماعات وأنت بطانة لهذه الجماعات، فلما تاجرت بطانة الجماعات في مسألة السمع والطاعة ناسب أن يرجح وأن يشار إلى هدي السلف الصالح في أنه لا يؤتى أبواب السلاطين، لا يؤتى أبواب السلاطين. ومن الممكن أن ينصر الحق في هذا الباب بالدعاء للسلطان. من منا يدعو للسلطان؟ السلف الصالح رحمهم الله تعالى الصادقين في إيمانهم واعتقادهم في هذه المسألة، يقول قائلهم رحمهم الله تعالى: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. انظر هذا الصادق في هذا الاعتقاد يريد ماذا؟ المصلحة العامة. فبدلا من أن تهرول ببشتك إلى السلاطين، بدلا من ذلك ادعو في صلاتك للسلاطين أن الله جل وعلا يهديهم ويرزقهم البطانة الصالحة ويصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. فالمقصود أنه لا يغفل أن من هدي السلف الصالح مناصحة السلاطين والدخول عليهم لأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن هذا بشرطه الثقيل. ولذلك ناسب فقها وحكمة أن يشار إلى هدي السلف الصالح في معاملة السلطان، خاصة مع فشو حب الدنيا ومع فشو مثل هذه الأشياء ووجود بطانة الجماعات التي أساءت وشوهت دعوة أهل السنة والجماعة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يكفينا وإياكم الشر والفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد.